بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بينا التفاسير المطروحة لحقيقة الأوراق المالية أو النقدية، الأوراق النقدية أو النقود الورقية، من خلال ما جاء في مقالة خليفي عيسى، وأيضا من خلال ما استفدناه من مقالة سماحة السيد الحائري حفظه الله. الآن نأتي إلى تقييم هذه التفاسير، وأي منها هو المطابق لحقيقة الأوراق النقدية في يومنا هذا. وبما أن تقييم هذه التفاسير، وطبعا ماكو داعي بعد نوسع في التفاسير المطروحة للأوراق النقدية، أكو مقالات كثيرة وصلتني وما شفت فد شيء إضافي بحيث يسوى للذكر والبيان في تفاسير حقيقة الأوراق النقدية، فنكتفي في بيان التفاسير المطروحة بما طرحنا من خلال المقالتين، مقالة خليفي عيسى ومقالة السيد الحائري. نكتفي بهذا المقدار ونتحول إلى تقييم هذه التفاسير، وأن أي منها من هذه التفاسير هو الصحيح المطابق لحقيقة الأوراق النقدية في زماننا هذا. وبما أن تقييم هذه التفاسير ترتبط ارتباطا جذريا، ارتباطا قويا ببيان أو بمعرفة الأدوار التاريخية التي مرت على الأوراق النقدية، فلا بد علينا أن نذكر ولو إجمالا ولو الأدوار التاريخية الرئيسية التي مرت على الأوراق النقدية. أما قبل الأوراق النقدية فهم أكو تاريخ، أدوار تاريخية، ولكن ما لنا غرض بها. قبل الأوراق النقدية أن الناس كانوا يتعاملون في البداية على نحو المقايضة، ثم صار أكو اتخاذ ثمن ومثمن ولكن من نفس الأعيان والسلع، ثم مثلا بل اضطروا أن يأخذون الناقد الذهب والفضة كنقود وأثمان، ثم طبعت الأوراق النقدية. هذه الأدوار التي هي قبل الأوراق النقدية ما لنا غرض بها، احنا غرضنا في الأوراق النقدية. ما هي الأدوار التاريخية التي الأدوار التاريخية التي حصلت لأوراق النقدية؟ هناك أدوار رئيسية ثلاثة التي شبه مسلم بين من تعرض لهذه الأبحاث من مقالات عديدة طالعتها وورقتها. الأدوار الرئيسية التي شبه معترف بها ومسلمة، قد يكون هناك بعض التفريعات لهذه الأدوار الثلاثة، ولكن الأدوار الرئيسية التي مرت تاريخيا على الأوراق النقدية ثلاثة. استعرضها السيد الحائري حفظه الله، وبعض هذه الأدوار بحاجة إلى تفسير، بل يشتمل على تفسيرين مغامضة علينا بأنه هذا الدور كانوا يقصدون به كذا أو كانوا يقصدون به كذا، هذا هم راح نوضحه إن شاء الله. ولكن الأدوار الرئيسية ثلاثة. الدور الأول، كانت الأوراق النقدية في بداية رواجها بمنزلة الأوراق الصكوك والسندات، شبه سندات حواله. غاية الأمر أنه عدنا سند شخصي وعدنا سند يصدره الدولة، فكما أننا فيما بيننا كأشخاص قد واحد يصدر صك خطي أو صك رسمي باسم شخص باسم صاحبه لكي يستلم به شيئا ما، كذلك الدولة أو البنك المركزي مثلا في البلد يصدر صكوك وسندات لاستلام رصيد أرصدة موجودة في خزانة الدولة. هذا في بداية رواج الأوراق، كانت الأوراق بهذه المنزلة. بداية ما صدروا الأوراق، الأوراق النقدية، صدروا الأوراق النقدية بهذا المعنى، بمعنى أنه بقدرها كانت توجد لديهم ذخائر من الذهب والفضة أو أي شيء من الذخائر والأموال ذات القيمة، فبليص طبعوا أوراق نقدية بديلة عن تلك، تعبر عن تلك الأرصدة الموجودة حاليا في خزانة الدولة. فمن يملك أوراق نقدية في الحقيقة يملك بقدرها من الذهب أو الفضة أو ما شابه في خزانة الدولة. فبداية ترويج الأوراق النقدية، إنما روجوا الأوراق النقدية بهذا المعنى، فالأوراق النقدية هي بذاتها ما فيها مالية، الشيء اليسير بقدر مالية الورق والكاغذ، ولكنها كانت سندات تعبر عن أن حامل هذه الورقة يملك كذا مبلغ من الذهب الموجود فعلا في خزانة الدولة. هذا الدور الأول الذي مضى على الأوراق النقدية. بعض المقالات شفت بأنه يحددون السنة أو التاريخ التقريبي لانتقال الدور الأول إلى الدور الثاني، ثم انتقال الدور الثاني إلى الثالث، التواريخ التقريبية يذكروها بأنه ما أدري قبل الحرب العالمية الأولى، ثم بعد الحرب العالمية الأولى تحول إلى الدور الآخر، يعني فالأمور من هالقبيل موجودة في بعض المقالات، لكن إحنا ما ندخل فيها التفاصيل الجزئية، ما لنا غرض بها. وبالتدريج شعر هؤلاء الجهات المصدرة لهذه الأوراق النقدية شعروا بأنه الناس كلهم خب ما يجون ينقدون أوراقهم عند الدولة سوية. خب البعض على الصدفة يجي ينقد الورق مالته وياخذ ذهبه، خب مو كل الناس يجون. فلا حاجة إلى وجود هذه الكمية الكبيرة من الذهب والفضة والعرصدة في خزانة الدولة بالفعل دائما، ماكو هيك حاجة. فتحولت الأوراق النقدية إلى الدور الثاني. في هذا الدور الثاني هو دور تعهد الدولة أو الجهة المصدرة للأوراق، التعهد بإعطاء من يريد منهم، التعهد بإعطاء من يريد منهم الذهب في مقابل أوراقه. يتعهد الدولة أو الجهة المصدرة للأوراق، يتعهدون بأن من يأتي بأوراقه بما يحمل من أوراق نقدية إلى الدولة أو إلى البنك المركزي أو ما شابه يعطى من الذهب بقدره. وبما أنهم يعلمون بأنهم مو كلهم يجون، فبعد ما التزموا بالاحتفاظ بالذهب بقدر كل الأوراق الموجودة في أيدي الناس، وإنما اكتفوا بهذا التعهد الإجمالي، مع العلم بأنه ما رح يبتلون بالعمل بهذا التعهد بشكل واسع. فاكتفوا بهذا التعهد من دون الاحتفاظ بتمام الأرصدة. فبدلا عن أن يكون لكل حامل للأوراق النقدية ذهب موجود فعلي في الخزانة، بدل عن ذلك يتمتع أصحاب الأوراق النقدية، من يحمل الأوراق النقدية يتمتع بتعهد الدولة، لا أنه يملك ذهبا بالفعل، بل يتمتع بهذه التعهد، بهذا التعهد، مو يملك الذهب، وإنما يتعهد يتمتع بتعهد الدولة بأن يعطيه الذهب متى ما جاء بورقه. هذا الدور الثاني. هذا الدور الثاني ماذا يعني؟ احنا لابد وان نعرف تفسير هذا الدور الثاني ضمن بعض القرائن، والا هذا بطبعه له تفسيران. تعهد الدولة بان يعطي الذهب تارة يقصد به أن الدولة مدينة، أن بحيث أنه يوجد في ذمة الدولة، تحولت العين إلى الذمة، هذا معنى للتعهد. والمعنى الآخر للتعهد يعني بدون أن يتحول إلى الذمة، تعهد ولائي بالولاية أو بأي نحو من الأنحاء، وعد تعهد بدون أن يكون في ذمة الدولة شيء. هذان تفسيران للتعهد الموجود في هذا الدور، في هذا المقطع التاريخي الثاني، هذا الدور التاريخي الثاني قبل الدور الأخير الذي سنذكره إن شاء الله. في الدور التاريخي الثاني إجمالا نعرف بأن الدولة أصبحت تتعهد هسه او البنك المركزي، المهم الجهه المصدره للاوراق النقديه صارت تتعهد بدلا عن ان تكون قد وضعت في خزانتها اعيان من الارصده، بدلا عن ذلك صارت تتعهد بان كل من اتى باوراقه النقديه نعطيه من الذهب بقدره. ولكن هذا التعهد يعبر عن ماذا؟ هل يعبر عن أنه صار في ذمة الدولة أن الناس أصحاب الأوراق، من يحمل الأوراق النقدية يمتلك في ذمة الدولة من الذهب بقدر تلك الأموال أو لا؟ أو بمعنى أنه الدولة تعهدت له، والناس خب يثقون بتعهد الدولة. فهذان تفسيران. ينقل السيد الحائري عن أستاذنا الشهيد الصائر رضوان الله تعالى عليه في كتاب البنك العربي في الإسلام، ما صارت فرصة أن أراجع نفس الكتاب، كتاب البنك العربي في الإسلام لأستاذنا الشهيد، ولكن السيد الحائري ينقل عن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في كتاب البنك العربي في الإسلام أن الصحيح بلحاظ هذا المقطع، هذا الدور التاريخي، الصحيح هو مجرد تعهد لا امتلاك ذمة. والقرينة شبه القطعية على ذلك أنه لو تلفت الأوراق، البعض الأوراق المالية، خب الدولة بعد غير مسؤولة، يقول خب أنت بعد هذا قسمتك أوراقك النقدية احترقت، أنش علي. وهذا لا يناسب امتلاك الذمة، إنما يناسب التعهد. خب من تعهد ماذا تعهد؟ تعهد أنه لو أتيتني بأوراقك المالية لأعطيتك الذهب. خب هذا احترقت أمواله، أوراقه المالية، ما استطاع أن يأتي بها حتى يأخذ الذهب مالتي، هذا يخرج عن دائرة التعهد. أما إذا كان في الذمة، خب الذمة ما تبطل باحتراق هذه الأوراق. الناس بقدر ما يمتلكون، ما يحملون من أوراق، يوجد لهم في ذمة الدولة كذا مقدار من الذهب. الورق بعد ما له قيمة، وإنما الناس يملكون ذمة، والذمة لا تبرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بينا التفاسير المطروحة لحقيقة الأوراق المالية أو النقدية، الأوراق النقدية أو النقود الورقية، من خلال ما جاء في مقالة خليفي عيسى، وأيضا من خلال ما استفدناه من مقالة سماحة السيد الحائري حفظه الله. الآن نأتي إلى تقييم هذه التفاسير، وأي منها هو المطابق لحقيقة الأوراق النقدية في يومنا هذا. وبما أن تقييم هذه التفاسير، وطبعا ماكو داعي بعد نوسع في التفاسير المطروحة للأوراق النقدية، أكو مقالات كثيرة وصلتني وما شفت فد شيء إضافي بحيث يسوى للذكر والبيان في تفاسير حقيقة الأوراق النقدية. فنكتفي في بيان التفاسير المطروحة بما طرحنا من خلال المقالتين، مقالة خليفة عيسى ومقالة السيد الحائري. نكتفي بهذا المقدار ونتحول إلى تقييم هذه التفاسير، وأن أي منها من هذه التفاسير هو الصحيح المطابق لحقيقة الأوراق النقدية في زماننا هذا. وبما أن تقييم هذه التفاسير ترتبط ارتباطا جذريا ارتباطا قويا ببيان أو بمعرفة الأدوار التاريخية التي مرت على الأوراق النقدية، فلا بد علينا أن نذكر ولو إجمالا ولو الأدوار التاريخية الرئيسية التي مرت على الأوراق النقدية. أما قبل الأوراق النقدية فهم أكو تاريخ.